بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع البأساء عن البائسين، وارفع المجاعة عن الجائعين، وفرج ربنا كرب المكروبين، وفك ربنا أسر المأسورين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 65 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع سرد الأدلة من الكتاب والسنة على بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. ووصلنا مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الاستدلال لهذه الآيات المباركات من كتاب الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله تعالى: حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات البينات من كتاب رب البريات أدلة واضحات على صفة العين كصفة من صفات الله رب العالمين. ولذلك يقول الشارح العلامة محمد خليل ابن هراد رحمه الله تعالى: قوله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقول في هذه الآيات يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات. يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لأن هذه الجارحة عرفناها نحن في المخلوقين، بينما هذه صفة من صفات من؟ الخالق عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك قلت لك وأقول دائما، الله تعالى خالق، والله جل وعلا ذاته غيب عما، والغيب لا يعلم كنهه إلا من؟ الله عز وجل. الصفة معلوم معناها، أما الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك ضع دائما نصب عينيك الإجابة المالكية، إجابة الإمام مالك رحمه الله تعالى على السائل المبتدع الذي أتى الإمام يوما وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خلي بالك من المسألة، ما قالوش ما معنى استوى، لو قال له معنى استوى كان أجابه، إنه طالب علم يريد أن يتعلم، إنما سأل عن إيه؟ كيف؟ والكيف لا يعلمه إلا من؟ الله. فده سؤال مبتدع، سؤال إيه؟ مبتدع. ما تقولش كيف، قول معنى الصفة إيه؟ نقول لك المعنى، لأن المعنى معلوم، إنما تسأل عن الكيف لا يعلم كيف الصفة إلا من؟ الله عز وجل، لأن ذات الله غيب وصفات الله غيب، ولا يعلم ذات الله إلا الله، كذلك لا يعلم كنه صفات الله إلا الله عز وجل. فلما سأل السائل هذه المسألة البدعية، من وقع المسألة أطرق الإمام مالك وتصبب عرقا، كما يقول رواة الأثر، يقول أطرق مالك وتصبب عرقا من شدة المسألة، ثم رفع رأسه وقال السائل: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، طرد من المسجد لأنه مبتدع. يبقى معنى الاستواء معلوم، معنى الصفة معلوم، يعني استوى ارتفع وعلى سبحانه جل وعلا، بارك الله فيكم. إنما كيف استوى لا يعلم الكيف إلا من؟ الله. نقول استوى فوق عرشه كما أراد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنا عايز أقول لك قاعدة: كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت الصفة كما أثبتها ربنا لذاته، وكما أثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الكيف لا نعلم. واضح؟ لأن حضرتك كمخلوق أول لما بنذكر صفة على طول بيجي في مخيلتك إيه؟ اللي موجود في عقلك، والمرسوم في عقلك صفات المخلوقين. لما تسمع العين على طول العين عندي اللي هي إيه؟ العين دي الجريحة دي اللي هي عبارة عن شبكية وقرنية، أنا دكتور جلالة ومتخصص عيون، ولا إيه؟ طبيب عيون، فيقول لك مكونات العين، صح كده؟ دي اللي شحم ولحم وقرنية وشبكية، ماشي؟ وفي حاجات تانية أنا ما أعرفهاش، لكن الدكتور يعرفها، ده تخصصه، واللي يا دكتور، صح؟ فعلى طول اللي بيجي عندي أنا في عقلي هي الصفة دي، صفة المخلوق اللي أنا عارفه وشايفه، لكن هل رأيت الخالق؟ بسألك أنا، لا. طيب، هل تعرف صفاته كيف هي؟ ده هو قال لك عشان يريحك: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى اوعى تشبه واوعى تمثل، فهمت يا ابني؟ يبقى الكيف لا يعلمه الا من؟ الله. لكن معنى الصفة معروف، عين انا عارف العين معناها معروف، صح كده؟ عين حقيقية يرى الله بها كل المرئيات. كيفياتها بقى، هل زي عيننا؟ بئس العبد انت، انت مخلوق. قل لا يعلم الكنه الا من؟ الله. فهمت حاجة؟ الحمد لله. نشرب الشاي بقى. وهذا يقال في جميع الصفات، المعنى معلوم لدينا، لكن الكيف لا يعلمه إلا من؟ الله سبحانه جل وعلا. ذاك لما سئل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قيل له: يا أبا بكر، هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ما لا أرى؟ فالناس تعجبوا، قال: فصفه لنا، ما دمت رأيت ربك اوصفه لنا. فماذا قال؟ قال: العاجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. الله. تاني، العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. بيطبق حديث النبي: لا تفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في آلاء الله. شوف الصفات، شوف النعم اللي بينعم عليك بيه، لكن صفاته لا تبحث عن كنهها لأنك عاجز. يا أخي أضرب لك مثال بسيط جدا. يا أمين، كيف حالك؟ الحمد لله. عندك عقل؟ لا والله مش أنا مش بضحك حقيقة، أنا بسأله سؤال. عندك عقل؟ أنت بتشك كمان يا أنيس؟ بتشك إنك عندك عقل؟ قول عندي عقل. لا الحمد لله منك، صح كده؟ عندك عقل، متأكد؟ الحمد لله. طيب، هل رأيت عقلك؟ متأكد؟ ما شفتوش؟ الحمد لله. طيب يا حمدان، الكون المحيط بينا ده فيه هوا صح؟ شفته؟ لا والله ما شفتش الهوا. الله أكبر، أنا سمعت إن في مغني كان بيمسك الهوا بإيديه صح؟ عايز أقول لك حاجة يا أنيس، لما كنت حمدان أنت عاجز عن إدراك ذاتك، العقل جواك ولا تعرف كونه صح؟ ولا رأيته. الهوى حوالين مننا في الكون لم نره. إذا كنت أنا كمخلوق عاجز عن إدراك ذاتي، فكيف أتطلع لإدراك ذات الخالق جل وعلا؟ ما تروح لله. واضح؟ واضح يا ابني؟ ده حتى العلماء يقولون إن كل حاسة عندنا لها مدى بعد منه ما تعمل. البصر نفسه له مدى، يقول لك مثلا، العلماء يقول لك كده تخصص، يقول لك مثلا البصر ممكن يشوف مثلا على بعد مش عارف ايه زجاجه مش عارف ايه، لكن بعد كده بسنتيمتر واحد ما يشوفش، لان له حدود بصريه. صح يا دكتور؟ البصر له حدود بصريه للابصار، بعدها ما يشوفش. صح؟ لان انت مخلوق، صفتك محدوده. واضح؟ انما الخالق سبحانه جل وعلا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فاوعى تخوض في الباب ده. يعني الفلاسفة اللي ضلوا ليه؟ انهم درسوا يقول لك ما وراء الطبيعة. طيب مدام هي وراء الطبيعة، ايه اللي دخلكوا فيه؟ حتى القرآن قال لنا كده، قال سورة الكهف كلنا يقرأ القرآن او يسمعه: ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالجماعة دول عملوا ايه؟ قال لك هنبحث ما وراء الطبيعة. ماشي، القرآن صريح وواضح والآيات واضحة، بدأوا يخوضوا فيما وراء الطبيعة. ماشي، مش بس كده، وكمان خلق الإنسان، هم لم يروا خلق الإنسان، وذي القرآن عشان رحمة بعقولنا وضح وبين. هم قال لك لا، بدأوا يخوضوا ويتفلسفوا والصفصطة إياها. ماشي كده، ومنهج الشك وما أدراك ما الشك، وديكارت وقال لك أنا أشك إذا أنا موجود، قل لا أنت تشك يبقى أنت دبوس، إن اللي بيشك الدبوس أو الإبرة. ماشي كده، فدخلوا وخاضوا في أمور غريبة جدا، وجات النظرية الداروينية وقال لك أصل الإنسان ده كان أصله إيه؟ قرد. نقول له اتكلم عن نفسك، الله يكرمك وما تعممش، ممكن انت يكون اصلك قرد، ها، من احفاد وابناء واخوان القرده والخنازير. انما احنا عارفين اصلنا كويس، اصلنا من تراب. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فاحنا اصلنا في ادم عليه السلام. ماشي كده، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر. انت بقى تقول قرد، مش عارفين، بكره يقول لك كتكوت، بكره يقول لك دجاجه، مش عارفين بقى. كل واحد يطلع دماغه تسخن تسخن، يبعد عن الحقائق ويبدا يخوض، فبيكون الضلال. والقران اخبرنا عنهم: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فجم الجماعه دول، القران اخبرنا عنه، قال لك كان اصله قرد. وذلك قلت لكم من قبل، جاني احدهم هنا في المسجد من جمع الملحدين دول، يقول لك الإنسان مش عارف كان أصله قرد وبعد كده اتحول. شوف الكلام جميل. طب القرود الموجودة في جنينة الحيوانات دي ما اتحولتش ليه؟ مش في قرود في جنينة الحيوانات؟ ليه ما اتحولتش دي؟ اشمعنى يعني؟ طب يا اخي الله يرضى عنك، اذا كان انت اصلك قرد ما تشوف لا يكون عمك ده ولا خالك اللي في الحديقه ده، روح يا اخي الله يكرمك شوفه محبوس في القفص دي طلعه ولا ايه، او جدك ما تعرفش. طبعا عقول خارجه، كل ما تبعد عن الحق يكون الضلال. قال تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال. الحق واحد لا تعدد، لما تبعد عن الحق يكون ايه بقى؟ الضلال. يبقى انا عايز اقول لك يا من عجزت عن ادراك ذاتك كيف تبحث في كنه ذات ربك عز وجل وصفاته جل وعلا، عليك ان تسلم الكيف وتفوت فيه، لان الامر الكيف لا يعلمه الا من؟ الله تعالى. يبقى نتفق الله له عين، نعم كما اخبر، كيف لا يعلم ذلك الا الله عز وجل، لكن انا عندي يقين وعقيده وايمان ان الله له عين يرى بها جميع المرئيات. الله يسمع، الله يرى سبحانه جل وعلا، ماشي كده؟ يقول وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما أبدا. وتفسير المعطلة لها بالرؤية، في فرقة من المعطلة بتعطل صفات الرب جل وعلا، قال لك لا ملوش عين، امال ايه يا جماعه؟ ده المقصود يعني الرؤيه. طيب يا جماعه رؤيه يرى بلا عين، بتخضوا من زي صاحبنا الاعرابي لما دخل المسجد، الجماعه اللي هم بياخدوا في الصفات للعلم، قاعد يقول لك الله ليس بماده وليس بجوهر، لا بالطويل ولا بالقصير، لا بالسمين ولا بالنحيف، لا طعم ولا لون ولا ريح. فالاعرابي قاعد ما شاء الله كده، اعرابي جنب البديه، قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. طب دول بيعبدوا إيه؟ يعني لم يضبطوا صفة ولا، سبحان الله، فدول جماعة أضاعوا إيه؟ ربهم. فمنهج أهل السنة منهج الاعتدال والوسطية في كل شيء، نصف ربنا بما وصف ربنا به ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة، بلا تحريف وبلا تعطيل بلا تشبيه وبلا تمثيل، وبنبني جميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب الكريم وفي صحيح السنة على الأصل المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. يقول رحمك الله وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيها على نفيها. يقول لك مرة جت مفرد مرة جت جامع، هم يخذوا دي حجة عشان نفي الصفة يعني. أقول هذا باطل وهذا فهم غير صحيح، فإن لغة العرب تتسع لذلك، أحيانا يعبر بالجمع على المفرد، أحيانا يعبر بالإفراد على الجمع، وده مملوء في القرآن الكريم والسنة، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع بأعين، يقول لك طب استنى تقول له عينين لقينا جمع بأعين، يقول لك حاجة. طب ما معروف في لغة العرب، ومع أن ناس أهل اللغة هم، إن الجمع أقل إيه؟ الإثنان أقل الجمع، صح يا شيخ فلان؟ أقل الجمع إيه؟ الله يبارك، أيوة كده أقول لهم، الراجل ده لغوي، ماشي كده مش لغوي، فارق بين لغوي ولغوي، مين يعرف الفارق؟ لغوي ولغوي، لغوي بالفتح يعني بيخوض ها؟ من اللغو. إنما لغوي يعني صاحب لغة من أهل اللغة، عشان كده يقول لك إيه؟ يقول لك اللغة اسمها اللغوي بالضم، فهمت يا حمدان؟ فهمت؟
إن شاء الله.
قول الحمد لله. يقول فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، ذكرنا صفة اليد، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها، مش ممكن تستخدم العين في الحفظ والرعاية إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه؟ يعني هل يعقل أن الله يمدح نفسه بصفة ليست فيه؟ سبحانه جل وعلا فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ يا أخي بلاش سبحانه. شوف حديث كده الدجال لما النبي الله أكبر لما وصف الدجال قال عنه إيه؟ إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. متوحد الله. وصف صفة الدجال قال له عين واحدة عين قاسية. عارف العنبة؟ حبة العنب أي حبة عنب كده على وجنته والتانية ممسوحة والتانية إيه؟ من العور أعور بعين واحدة واضح؟ قالوا إن ربكم ليس إيه؟ بأعور. ده يثبت للعينين إن اللي بعين واحدة أعور ولا إيه؟ والعور نقص وعجز وصفة العينين كمال والكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل. ماشي؟ وذلك استدل العلماء في الاعتقاد على أن الله له عينين مين؟ من حديث الدجال. واضح؟ إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه جل وعلا. فكيف يمتدح الله نفسه بصفة ليست فيه؟ وصف لنفسه العين خلاص؟ إذن هي فيه سبحانه جل وعلا. يقول فهل يريد المعطلة أن يقول إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عين وهو عاطل عنها؟ بلاش كده يا أخي. يا أخي بالله تتحكم العقل شوية كده الله يرضى عليك. العين فيك صفة من صفات الكمال النسبي ولا إيه؟ صح؟ وأنت مخلوق سبحان الله. يعني الخالق يخلق فيك كمالا هو عاجز عنه؟ متوحد الله. يعني يعطيك أنت عينين صح كده؟ هو عاجز عن الإطفاء؟ ينفع الكلام ده؟ فقد الشيء لا يعطيه ومن لم يملك نصابا لا يزكيه فمن أعطاك حياة أليست له حياة؟ تصل بالكمال حياتك محدودة تبدأ بثناء وتنتهي بثناء وحياة الله تعالى لا يلحقها إيه؟ ثناء. وكذلك بقية الصفات. يقول وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها؟ ما أحد قال بها سبحان الله. كما تقول المعتزلة وقال لك الذات هي اللي ترى. ماشي؟ كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالبصر لحكمه بالصبر بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه فاصبر لحكم ربك. وطبعا يا جماعة الأمر للنبي أمر لأتباع النبي. الله أمر النبي بالصبر ليه يا جماعة؟ كل من دعا إلى الحق لابد أن يجد عقبات ولابد أن يجد من يتطاول عليه ولابد أن يجد ابتلاءات. ودي علامة صحة المنهج. خلي بالك أول وذلك كان السلف إذا مر أحدهم مثلا بفترة لم يبتلى فيها كان يراجع نفسه يقول لك يبقى أنا في حاجة في خلل عني مدام ما فيش ابتلاء يبقى في خلل. واضح؟ من علامة صحة المنهج أن تجد العقبات. يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب قبل البعثة الصادق الأمين صح؟ وكلكم يحفظ القصة المشهورة قصة السيل الذي تعرضت له مكة وهدمت الكعبة واجتمعت قبائل العرب على رأسهم قبيلة قريش لإعادة البناء وبالفعل بنوا البيت مرة ثانية وجمع عند موضع الحجر واختلف كل قبيلة عايزة تنال شرف إيه وضع الحجر في موضعه كادوا أن يتقاتلوا. فقام أحد حكمائهم وقال لا تتعجلوا انتظروا أول من يدخل علينا البيت نحكمه بيننا. بالفعل انتظروا واللي طلع عليهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أول لما رأوا قالوا إيه؟ رضينا بالأمين رضينا بالأمين رضينا بالأمين. دخل النبي كان لسه ما فيش إسلامه ولا فيه رسالة ده قبل البعثة. فسألهم عن سبب الاختلاف أخبروه فخلع النبي رداءه ووضع في وسطه الحجر وقال للقوم فليخرج من كل قبيلة شيخها. كل قبيلة تخرج إيه؟ شيخها العمدة بتاعها يعني. فخرج من كل قبيلة شيخ قال فليحمل كل منكم بطرف الثوب وارفعوه جميعا كلكم ارفعوا الحجر. الله أكبر. يبقى القبائل كلها اشتركت في الشرف ده. شوف الحكمة بقى. فلما رفعوه وصل عند الموضع، حمله النبي بيديه الشريفتين ووضعه في موضعه وقضى على الخلاف. ده كان قبل البعث الصادق الأمين. بمجرد الرسالة وبدأ يدعو إلى الله، الذين لقبوه بالصادق الأمين قالوا عنه كاذب، ساحر، مجنون، كاهن. صح كده؟ إن الرسالة حق فلابد أن تواجه، بل واجه الدعوة أقرب الناس للنبي، عمه أبو لهب عليه لعائن الله ولا إيه، وسب النبي ودعا على النبي، تبا لك يا محمد، ونزلت صورة دافع عن النبي، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك. ولا إيه، بل وعانى من قومه معانا، وضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي بين يدي ربه جل وعلا. يعني سل الجزور الجمل لما بيذبح، عارفين انتوا الامعاء والقذرات الموجوده في كرش الحيوان، جمعوها والنبي ساجد في الحرم وضعها على ظهر النبي. شوف الاذاء يا جماعه. وتاتي احدى بنيات رسول الله تزيل هذا القدر عن راس النبي وظهر النبي وتغسله وتبكي، والنبي يقول لا تبكي يا بني إن الله مانع أباك، الله يمنعني. وقد كان، بل دخل الكفار على النبي في صحن البيت حرام وأمسكوه من تلابيب ثوبه كادوا أن يخنقوه ويقتلوه، حتى جاء الصديق مندافعا يبعدهم عن رسول الله يقول يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سبحان الله. شوف كم تعرض النبي للإذاء وأصحاب النبي للحق كده. الحق مواجه في كل زمان ومكان، لا يمكن، وإلا اتهم نفسك. واضح؟ اتهم نفسك. ليه؟ لأنه لا راحة في الدنيا. الراحة فين يا جماعة؟ الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يا إمام متى الراحة؟ قال عندما تضع أحد قدميك في الجنة، هنا الراحة. إنما الدنيا اللي بيطمع للراحة كده مش فاهم، ما في راحة في الدنيا، هي دار ابتلاء. واحد يبتلى في المال، واحد يبتلى في الصحة، واحد يبتلى في الولد، واحد يبتلى في العمل، واحد يبتلى. المهم يكون في ابتلاء، انها دنيا. سبحان الله. حتى المصريين متعودين كده لما واحد يضحك شوية يقول خير اللهم اجعله خير، ولا ايه، يقول له يا رب استر. مشكلة، هي الدنيا كده، اسمها دنيا من الدناء والدنو. واضح؟ يبقى الراحة في الجنة. إذن يا جماعة الحق محارب في كل زمان ومكان، فعلى أهل الحق أن يصبروا، واستعينوا بالصبر والصلاة. لما تجد الأمور كده خلاص ضاقت بيك اتوضى وصلي، اصبر وادعو ربك. فالأمر جه للنبي، والأمر للنبي أمر الأتباع النبي في كل زمان ومكان. فاصبر لحكم ربك. الله، حكم، أيوة. احنا عندنا أمر الله، أمر كوني وأمر شرعي، ولا إيه؟ الأمر الكوني ابتلاءات متعددة، صحة ومرض، قوة وضعف، غنى وفقر، مقادير ليس لك أمامها إلا الرضا والتسليم والصبر. وفي الأمر الشرعي بقى أحكام، افعل ولا تفعل، طاعة عليك أن تلتزم بها، معصية عليك أن تتجنبها، محتاج برضو الصبر. وذلك قلت لك وأقول في قول الله تعالى في سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. طب نزول القرآن ده نعمة عظيمة جدا، صح ولا مش نعمة؟ ده أجل النعم، المفترض يجي بعدها فاشكر ربك، صح؟ أنزلنا عليك أعظم النعم، كلام الله، ولا إيه يا ابني؟ يبقى المفترض يعقبها بإيه؟ بشكر. طب الآية بعدها بتقول إيه؟ فاصبر لحكم ربك. الله، إيه الحكاية؟ قال لك أيوة، لأن المنهج في أمر ونهي، محتاج منك الصبر، إنك هتجد من أجل تبليغه العنت، وهتجد العقبات، وهتجد الأذى والابتلاءات، فمحتاج لصبر، محتاج لإيه؟ لصبر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر. اللهم آمين. يبقى الأمر للنبي أمر لأمة النبي، فاصبر لحكم ربك، سواء كان الحكم قدري كوني أو حكم إيه؟ شرعي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر. اللهم أمين. يقول: وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منه وفي كلاءته وحفظه. الله، فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا. انتهت بقى، ان تصبر بس، لكن يعلم أنك في حفظ الله وقوة الله وكلاءة الله. وذلك في آيات أخرى: والله يعصمك من الناس. وذلك يقول القائل: إذا ما العناية لاحظتك نم، فالمخاوف كلهن أمان، فالمخاوف كلهن أمان. وذلك قالها النبي في الغار لصاحبه: لا تحزن، إن الله معه، ومن معه الله فلن يكون أحد عليه. واضح يا ابني؟ ما تفكرش كتير، خذ الأسباب واستعن بالله ولا تعجز واصبر، فإن الفرج قريب. وفي الآية الثانية قول الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يقول: يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير. الدسر اللي هي الإيه؟ اللي انتوا بتسموها البراغي. البراغي ها، عارفينه؟ ماشي. مسامير، جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. الله، تجري بأعيننا. الله له عين، وبرؤيته لجميع المرئيات يحفظ عباده الصالحين سبحانه جل وعلا. وفي الآية الثالثة: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. خطاب من الله النبي موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه وربه تربية استعداء، تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. إذن هذه الآيات إخوة الإيمان والإسلام أدلة واضحات على صفة العين الثابتة لله عز وجل. وأرى المقام قد ضاق، سأكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان اللقاء الواصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.